بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نكمل التعليق على المتن الثالث من متون السلوك وأعمال القلوب، ألا وهو متن كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة. وهذا اللقاء هو اللقاء الثالث في التعليق على هذا المتن للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. وقد بلغنا إلى قوله قال: وقد قسم الحسن البصري رحمه الله حملة القرآن إلى قريب من هذا التقسيم الذي قسمه علي رضي الله عنه لحملة العلم. نحن ذكرنا بالأمس تقسيم علي بن أبي طالب رضي الله عنه لحملة العلم، فذكر القسم الأول هم أهل الشبهات الذين يتأثرون بالشبهات وليس لديهم إلا قليل من العلم، فأدنى عارض من شبهة وأول شبهة ترد عليهم توردهم الشك والحيرة وتوقعهم في البدع والمحدثات. والقسم الثاني هم أهل الدنيا، هم أهل الدنيا الذين قسمهم قسمين: قسم يطلبون هذا العلم للمتاجرة بالدنيا، وقسم طلبوا العلم ثم انشغلوا بهذه الدنيا. والقسم الثالث الذي ذكره هم أهل الغربة الصادقون الأقلون عددا الأعظمون قدرا في هذا العلم. ثم ذكر هنا الحافظ ابن رجب أن الحسن البصري رحمه الله له تقسيم لحملة القرآن يقسمهم كتقسيم علي رضي الله عنه لحملة العلم. ولا شك أن القرآن هو أصل العلوم وينبوع العلوم، والقرآن كله علم. والله سبحانه وتعالى في معرض الامتنان على نبينا صلى الله عليه وسلم قال: وعلمك ما لم تكن تعلم. وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الوحي، ومنه كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الحسن: قراء القرآن ثلاث أصناف: صنف اتخذوه بضاعة يتآكلون به، جعل القرآن بضاعة، جعل القرآن تجارة، الختمات مقابل المبالغ، الصلوات مقابل المبالغ، فجعلوا كلام الله والقرآن للمتاجرة يتآكلون به. وما أكثر ذلك في مثل هذه الأزمان، في مثل هذه الأزمان. وبعضهم يشترط مبالغ كبيرة، نسأل الله العافية، بعضهم يدعى لأن يصلى صلاة التراويح في بعض الأماكن فيشترط آلاف مؤلفة لليلة الواحدة، وهذا من المتاجرة بكلام الله عز وجل ومن المتاجرة بالقرآن. قال: وصنف أقاموا حروفه وضيعوا حدوده. قسم الثاني أقاموا حروفه، يجيدون التجويد والترتيل ومخارج الحروف، ولكنهم ضيعوا الحدود، ضيعوا العمل بالقرآن، ما يعملون بالقرآن، يجيدون القراءة والتغني بالقرآن والحرص على التجويد والمخارج، لكنهم في جانب التطبيق من أبعد الناس. وهذا تجده في الواقع، كم من حامل للقرآن في الظاهر وقلبه فاجر، قلبه بعيد عن الله سبحانه وتعالى. قال: واستطالوا به على أهل بلادهم وأسندوا به الولاية. حصلوا بالقرآن الأماكن والمناصب. قال: كثر هذا الضرب من حملة القرآن لا كثرهم الله. فهو يدعو رحمه الله على هذا الصنف من أهل القرآن الذين يجيدون الحروف ولا يلتزمون الحدود، حدود كلام الله سبحانه وتعالى، يعني التطبيق بعيد عنهم، لكن يجيدون الترتيل والتلاوة والتجويد. قال: وصنف، هذا الصنف الثالث، عمدوا إلى دواء القرآن. القرآن دواء، وننزل من القرآن ما هو شفاء. فوضعوه على داء قلوبهم، يعني عالجوا أمراض القلوب بكلام الله سبحانه وتعالى. فركلوا به في محاريبهم وحنوا به في برانسهم واستشعروا الخوف، يعني لازموا القرآن ملازمة اللباس، ملازمة اللباس، وقاموا به في محاريبهم، أي في مواضع الصلاة، في مواضع الصلاة. وهؤلاء هم الوسط، هؤلاء هم الوسط، هؤلاء هم وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرموا حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنهم. قال: واستشعروا الخوف. استشعروا يعني جعلوه شعار، شعار أي ما يلاصق البدن. قال: وارتدوا الحزن، أي أثر فيهم القرآن. القرآن يؤثر على الإنسان المؤمن، لأنه كما سبق يؤثر على الجبال، فكيف بنفس الإنسان المؤمن. قال: فأولئك الذين يسقي الله بهم الغيث. هؤلاء هم الذين يطلب منهم أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالسقيا، أن يقوموا بين يدي الله سبحانه وتعالى. هم أهل الصلاح وهم أهل الصدق، والناس كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم استسقى عمر بعم النبي صلى الله عليه وسلم. فالاستسقاء يكون بأهل الصلاح، يقدمون لأن الله سبحانه وتعالى يستجيب لهم، يكونون مجابي الدعوة. قال: وينصر بهم على الأعداء. وينصر بهم على الأعداء، يحصل لهم النصر، كما في القصة الشهيرة، قصة محمد بن واسع، أنه خرج في غزاة مع المسلمين، فسأل الأمير، أمير الجيش، أين محمد بن واسع؟ فلم يجده. قال: ابحثوا عن محمد بن واسع. فوجدوا محمد بن واسع قد انفرد في زاوية يدعو الله سبحانه وتعالى، رفع يديه إلى السماء يبتهل إلى الله أن ينصرهم في هذه الغزاة. فرجعوا إلى الأمير وأخبروه أن محمد بن واسع قد انفرد للدعاء يدعو الله سبحانه وتعالى، رفع يديه إلى السماء. فماذا قال الأمير؟ قال: اتركوه، قال اتركوه. قال: لسبابة محمد بن واسع أحب إلي من 1000، من 100,000 سيف شهير على يد 100,000 شاب طرير. الله أكبر. جعل هذا الأمير سبابة محمد بن واسع لما قام صادقا مع الله يدعو الله سبحانه وتعالى أحب إليه من 100,000 جندي، لأن هذا صادق مع الله. الله سبحانه وتعالى ينصر بمثل هؤلاء الصادقين مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا قال: وينصر بهم على الأعداء. قال: والله لهؤلاء الضرب في حملة القرآن أعز من الكبريت الأحمر، يعني هؤلاء الصادقين الذين يأخذون القرآن فيعملون به ويطبقونه. قال هؤلاء أعز نادرين، أعز من الكبريت الأحمر. لماذا؟ لشيوع الرياء في باب القرآن. شيوع الرياء، يشيع بين الناس الرياء في باب القرآن. منهم من يرائي بحفظه، ومنهم من يرائي بتلاوته، ومنهم من يرائي بجمال صوته. قال فأخبر أن هذا القسم وهم الذين قرأوا القرآن لله وجعلوه دواء لقلوبهم فأثمر لهم الخوف والحزن أعز من الكبريت الأحمر بين قراء القرآن، لأنهم صادقين مع الله سبحانه وتعالى. قال ووصف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه هذا القسم من حملة العلم بالصفات، الصفات التي مضت معنا شرحناها بالأمس. قال منها أنه هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، ومعنى ذلك أن العلم دلهم على المقصود الأعظم منه وهو معرفة الله تعالى، فخافوه وأحبوه. هذا مقصد العلم كما ذكرنا في بدايات الشروح، أن القصد من العلم هو معرفة الله ومعرفة أمر الله تعالى. فمن دله العلم على هذا الأمر فقد دله على طريق السعادة. قال وهو معرفة الله تعالى فخافوه وأحبوه حتى سهل بذلك عليهم كل ما تعسر على غيرهم ممن لم يصل إلى ما وصلوا إليه، ممن وقف مع الدنيا وزينتها وزهرتها واغتر بها ولم يباشر قلبه معرفة الله وعظمته وإجلاله. من تلذذ بالعلم يحب العلم، ومن تلذذ بالدنيا وبهرج الدنيا وشهوات الدنيا فإنه لا يجد لذة للعلم. قال فلذلك قال استلانوا ما استوعر منه المترفون. المترفون يجدون صعوبة على ترك الدنيا وصعوبة على العلم. قال فإن المترف الواقف مع شهوات الدنيا ولذاتها يصعب عليه ترك لذاتها وشهواتها، لأنه لا عوض عنده من لذات الدنيا إذا تركها، فهو لا يصبر على تركها. يعني الذي أدمن وأحب هذه الشهوات لا يستطيع أن يترك هذه الشهوات، لأن القلب تعلق بهذه الدنيا، تعلق بفتنة المال، تعلق بالشهوات واللذات في هذه الدنيا. قال وهؤلاء في قلوبهم العوض الأكبر بما وصلوا إليه من لذة معرفة الله ومحبته وإجلاله. يعني شتان بين الفريقين، الفريق الأول امتلأ قلبه بحب الله، والفريق الثاني امتلأ قلبه بحب الدنيا، فهذا يصعب عليه ترك الشهوات. ومن أحب الله وعظم الله في قلبه لم يكن هناك مكان للشهوات. قال كما قال الحسن يقول إن أحباء الله هم الذين ورثوا طيب الحياة وذاقوا نعيمها بما وصلوا إليه من مناجاة حبيبهم وبما وجدوا من لذة حبه في قلوبهم، في كلام يطولها هنا في هذا المعنى. يعني من أحب الله وتعلق به يأنس بالله سبحانه وتعالى، ولا يأنس بهذه الدنيا، ولا يهتم لما فاته من هذه الدنيا. قال وإنما أنس هؤلاء بما استوحش منه الجاهلون، لأن الجاهلين بالله يستوحشون من ترك الدنيا وشهواتها، لأنهم لا يعرفون سواها فهي أنسهم، وهؤلاء يستوحشون من ذلك ويستأنسون بالله وبذكره وبمعرفته ومحبته وتلاوة كتابه. فرق بين الفريقين، أهل الجهل يستوحشون إذا تركوا الدنيا، إذا تركوا الشهوات، والصالحون ومن عرف الله سبحانه وتعالى يستوحشون إذا فقدوا لذة ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنهم أنسوا بالله وصار الله سبحانه وتعالى هو مبتغاهم، يذكرون الله سبحانه وتعالى ويتعبدون لله تعالى، بخلاف من تعلق بالدنيا وشهواتها. قال والجاهلون بالله يستوحشون من ذلك ولا يجدون الأنس به. يعني الإنسان اللي ما تعود على الطاعة وما تعود مثلا على طلب العلم ولا ذكر الله عز وجل يجد ذلك ثقيلا على نفسه، ثقيل يستوحش. لو جلس قليلا في مجلس العلم يقول هذا الدرس طويل وهذا الدرس ممل، لأنه ما تعود على سماع كلام العلم، لأنه ما تعود على سماع تفسير الآيات وشرح الأحاديث وبيان الآثار. لكن الإنسان إذا تعود على هذه المعاني فإنه يتلذذ ولا يترك مثل هذه المجالس، وإذا سمع ذكر الله سبحانه وتعالى تلذذ بذلك. قال: ومن صفاتهم، صفات هؤلاء الغرباء حملة العلم، قال: ومن صفاتهم التي وصفهم بها أمير المؤمنين علي رضي الله عنهم أنهم صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمنظر الأعلى. الأبدان في الدنيا والقلوب عند الله سبحانه وتعالى، الأبدان تمشي بين الناس والقلوب تفكر في الآخرة وتفكر فيما عند الله عز وجل، فهم مع أهل الدنيا بأبدانهم وفي الآخرة وفي الجنة بأرواحهم. قال: وهذا إشارة إلى أنهم لم يتخذوا الدنيا وطنا، لم يتخذوا الدنيا وطنا ولا رضوا بها إقامة ومسكنا، إنما اتخذوها ممرا ولم يجعلوها مستقرا. هذه نظرة المؤمن، هذه نظرة المؤمن، هذه الدنيا ليست دار مقر، دار مؤقتة، الدنيا دار ممر يجوزها الإنسان. ولذلك قال الشاعر في ذلك: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فهذه الدنيا دار ممر، الإنسان يأخذ منها قدر المتاع وقدر الحاجة ويبني الدار الحقيقية. الدار الحقيقية هي دار الاستقرار في الآخرة وهي الجنة. قال: وجميع الكتب والرسل أوصت بهذا، وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه في جملة وعظه لهم: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. القرار أي الدار المستقرة، والمتاع أي الذي ينتهي، المتاع ينقضي، الدنيا كلها متاع. كم مرة الله سبحانه وتعالى في القرآن وصف هذه الدنيا بأنه متاع ينقضي ويزول من الإنسان، وأما الدار الآخرة فهي دار البقاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا أصل، هذا أصل عظيم في العلاقة مع الله وفي التفرغ لله سبحانه وتعالى والبعد عن الدنيا والاستعداد للآخرة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الإنسان في هذه الدنيا مسافر، مسافر. ضرب بعض العلماء مثل، قال: لو كان إنسان مسافر في طريق ونزل تحت شجرة يستظل من حر الشمس، فجلس تحت هذه الشجرة يبني بيت، ماذا سيقول عنه الناس؟ سيقولون مجنون، يجلس تحت ظل هذه الشجرة ساعتين ويبني بيت. وهكذا الإنسان المؤمن، إنما يعمر آخرته، يعمر آخرته، عمران هذه الدنيا سيذهب والأموال ستذهب، والآخرة والأعمال الصالحة هي التي تبقى. قال: وفي رواية: وعد نفسك في أهل القبور. هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة لا تصح، والرواية السابقة هي الأصل في هذا الباب. قال: ومن وصايا المسيح المروية عنه عليه السلام أنه قال لأصحابه: اعبروها ولا تعمروها، أي اجعلوا الدنيا طريق ولا تجعلوا الدنيا دارا للعمارة. الإنسان يعمر ماذا؟ يعمر الآخرة ولا يعمر هذه الدنيا. ولذلك جاء بعض الناس لأبي حازم، وحازم كان واعظا عالما بالله عز وجل، فسألوه سؤال عظيم، قال: لماذا الأوائل كانوا ما يخافون الموت ونحن نخاف من الموت؟ فقال: لأن الأوائل عمروا آخرتهم وخربوا دنياهم، ونحن عمرنا الدنيا وخربنا الآخرة، فنخاف أن ننتقل من العمار الدنيا إلى الخراب، ما عندنا استعداد، ما عندنا أعمال نقف بها أمام الله تعالى. قال وعنه عليه السلام أنه قال: من الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلك الدنيا فلا تتخذوها قرارا. وهذا وإن كان ضعيف إلا أن معناه صحيح. يعني تخيل لو إنسان يبني على موج البحر دار، هل تبقى؟ هل تبقى هذه الدار؟ يأتي عليها الموج ينهدم. ها، تخيل لو إنسان اليوم ذهب إلى سيفة البحر وأخذ يبني بيت هناك، هل هذا البيت سيمكث، سيستمر؟ لا، تحطمه الأمواج. كذلك عمارة هذه الدنيا، فالإنسان يعمر الآخرة ولا يعمر هذه الدنيا. قال: فالمؤمن في الدنيا كالغريب المجتاز ببلدة غير مستوطن فيها، كأنه مسافر يجاوز يمر بمكان ويجوزه إلى غيره. قال: فهو يشتاق إلى بلده، يشتاق إلى بلده الأصلي. أين بلدنا الأصلي؟ أين وطننا الأصلي؟ الجنة، دار نبينا آدم عليه السلام. قال: وهمه الرجوع إليه والتزود بما يوصله في طريقه إلى وطنه، أي الجنة. قال: ولا ينافس أهل ذلك البلد المستوطنين فيه في عزهم، ولا يجزع مما أصابه عندهم من الذل، ذل الغربة، الغريب يكون في غير بلده ذليل، يتعرض إلى الذل، ولكنه لا يلتفت لأن بقاؤه مؤقت وسيرجع إلى بلده الأصلي. وهكذا الإنسان المؤمن لا ينظر إلى ما يناله من الذل والأذى في هذه الدنيا، لأنه يؤمل ما عند الله سبحانه وتعالى في الجنة. قال الفضيل بن عياض: المؤمن في الدنيا مهموم حزين، همه مرمة جهازه، أي عبور جهازه إلى الموت، فراقه هذه الدنيا، لأن الدنيا دار الكبد ودار العناء والشقاء لا ينفك عن الإنسان. قال: وقال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن. هذا كلام عظيم من الحسن البصري، يقول: المؤمن في الدنيا غريب لا يجزع من ذلها، يعني مهما أصابه من الذل والأذى وكلام الناس فإنه لا يلتفت، ولا ينافس في عزها، ما ينزل لينافس الناس على حطام الدنيا، له شأن وللناس شأن. الناس مشغولة بعمارة دنياهم وبناء هذه الدنيا، وهو يعمر آخرته، وهو يعمر آخرته. قال: وفي الحقيقة فالمؤمن في الدنيا غريب، لأن أباه يعني آدم عليه السلام إنما كان في دار البقاء، يعني في جنة الخلد، قال: ثم أخرج منها فهمه الرجوع إلى مسكنه الأول. يعني المؤمن همه أن يرجع إلى مسكنه الأول، أي الجنة، فهو أبدا يحن إلى وطنه الذي أخرج منه. دائما المؤمن يشتاق إلى الجنة ويحن إلى الجنة. قال: كما يقال حب الوطن من الإيمان، هذه عبارة مقولة لكن كحديث ما يصح، بعضهم رفعه كحديث، فإذا رفعه كحديث يكون موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها عبارة تردد وتقال على الألسن، يعني من الحكم. قال: وكما قيل: وكم منزل للمرء يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. يعني الأصل أن الإنسان يألف المنزل الحقيقي الجنة. قال: ولبعض شيوخنا في هذا المعنى يقصد كما قلنا شيخه ابن القيم. نقل أبيات جميلة من القصيدة الميمية وهي من أجمل القصائد في السير إلى الله سبحانه وتعالى وعدم الاغترار بالدنيا. حرب الإنسان أن يقف معها وأن يتأمل في معانيها وفي فوائدها. قال: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. يقول: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. هذا البيت الحقيقي، الجنة الذي كان فيه آدم عليه السلام. قال: ولكننا سبي العدو فهل ترى. سبي العدو يعني سبي الشيطان الذي غر أبانا آدم عليه السلام وغر الناس وتوعد بإغواء الناس إلى قيام الساعة. قال: فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم، أي نعود إلى الجنة ونسلم. قال: وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. هذه غربة في هذه الدنيا، الشيطان يتحكم فيك بالشهوات، يغويك بالمعاصي، والأصل أن تجتهد بالطاعات حتى ترجع إلى دارك الأول وهو جنة الخلد. ثم قال: والمؤمنون في هذا أقسام، منهم من قلبه معلق بالجنة، قلب معلق بالجنة يفكر في الجنة، ومنهم من قلبه معلق عند خالقه. وهؤلاء هم أعلى درجة. مراتب الدين ثلاثة: أهل الإسلام وأهل الإيمان وأهل الإحسان. أعلى الدرجات الإحسان، أعلى الدرجات الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه أعلى الدرجات. هناك أناس يخافون من الله سبحانه وتعالى ويستشعر أن الله يراه في كل لحظة من لحظاته، هذه أعلى درجات. قال: وهم العارفون. وقد سبق أن تكلمت في درس البارحة على هذه العبارة، أن أهل السنة ما يستخدمون هذه العبارات. بعض العبارات يعني ينقلها ابن رجب هي شائعة عند الصوفية، مثل أهل الطريقة والعارفين والعارف، والأفضل تجنب مثل هذه العبارات. نحن لدينا العالم، العالم بالله تعالى، والطريقة هي الطريقة المحمدية صلى الله عليه وسلم. قال: ولعل أمير المؤمنين إنما أشار إلى هذا القسم، فالعارفون أبدانهم في الدنيا وقلوبهم عند المولى. هؤلاء هم أهل الإحسان، يعني الأبدان في الدنيا والقلوب عند الله سبحانه وتعالى. قال: وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي ذلك عن ربي تعالى: علامة الطهر أن يكون قلب العبد عندي معلقا، فإذا كان كذلك لم ينسني على حال، وإذا كان كذلك مننت عليه بالاشتغال بي كي لا ينساني، فإذا لم ينسني حركت قلبه، فإذا تكلم تكلم لي، وإن سكت سكت لي، فذلك الذي تأتيه المعونة من عندي. هذا الحديث حديث ضعيف، هذا مرسل من مراسيل الحسن لا يثبت، ولكن يعني يغني عنه حديث الولي والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالفرائض والتقرب إلى الله بالنوافل حتى يصل إلى درجة المحبة من الله سبحانه وتعالى، فينال التسديد في جوارحه. ثم قال: وأهل هذا الشأن، أهل هذا الشأن هم غرباء الغرباء، يعني الذي هم في درجة الإحسان، الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، هذه أعلى درجات الغربة. قال: وغربتهم أعز الغربة، أندر الغربة. قال: فإن الغربة عند أهل الطريقة، كما ذكرت أن هذه أهل الطريقة وأصحاب الطريقة من الألفاظ المحدثة، والأولى الترفع والبعد عن مثل هذه الألفاظ، ولكن المصنف يعني استأنسها ونقلها ولا يوافق رحمه الله على نقل مثل هذه العبارات. قال: غربتان ظاهرة وباطنة. قال: فالظاهرة يعني ما يراه الناس، غربة أهل الصلاح بين الفساق، أهل الصلاح قلة بين الفساق، الفسقة أكثر، وغربة الصادقين بين أهل الرياء والنفاق، أهل الصدق مع الله أقل من أهل النفاق والرياء. قال وغربة العلماء بين أهل الجهل وسوء الأخلاق، كم عدد العلماء في الناس في الأمة؟ قليل بين أهل الجهل. قال وغربة أهل الآخرة بين علماء الدنيا الذين سلبوا الخشية والإشفاق، هناك علماء دنيا يرغبون في هذه الدنيا، يرغبون في الظهور، يسمونهم علماء الشاشات، مشاهير الدعاة كما يسمونهم. والحقيقة حقيقة العلماء هم علماء الآخرة الذين يخافون الله ويخشون الله تعالى ولا يلتفتون إلى هذه الدنيا الحقيرة. قال وغربة الزاهدين بين الراغبين في كل ما ينفد وليس هو بباق، كم عدد الزاهدين في الطامعين في الدنيا؟ أيضا هذه غربة ظاهرة. قال وأما الغربة الباطنة فغربة الهمة، يعني الناس يتفاوتون في الهمة. قال وهي غربة العارف بين الخلق كلهم حتى العلماء والعباد والزهاد، فإن أولئك واقفون مع علمهم وعبادتهم وزهدهم، وهؤلاء واقفون مع معبودهم لا يعرجون بقلوبهم عنه، وهذا الإحسان، درجة الإحسان، ولا يسمى بغير ذلك. والأولى الوقوف على المسميات الشرعية، يعني ما أجمل أن يورد العالم المسميات كما جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان أبو سليمان الداراني يقول في وصفهم همتهم غير همة الناس، وإرادتهم من الآخرة غير إرادة الناس، ودعاؤهم غير دعاء الناس. أناس قلوبهم معلقة بالله سبحانه وتعالى، همم الناس في وادي وهمم أهل الآخرة في واد آخر يختلفون عنهم تماما. قال وسئل عن أفضل الأعمال فبكى وقال أن يطلع على قلبك فلا يراك تريد من الدنيا والآخرة غيره. يقول هذا أجل الأعمال وأفضل الأعمال، أن لا يكون في قلبك إلا الله سبحانه وتعالى، لا يزاحمه سواه. القلب لابد أن يفرغ لله سبحانه وتعالى، ما يزاحمه الدنيا، ما يزاحمه الشهوات. فإذا امتلأ القلب بحب الله ورسوله وجد الإنسان الأنس والراحة والسعادة والطمأنينة. قال وقال يحيى ابن معاذ الزاهد غريب الدنيا، والعارف نقول العالم غريب الآخرة، يشير إلى أن الزاهد غريب بين أهل الدنيا والعارف غريب بين أهل الآخرة، لا يعرف العباد ولا الزهاد، وإنما يعرفه من هو مثله وهمته كهمته، أي العلماء وأهل الإحسان الذين يعبدون الله كأنهم يرونه. قال وربما اجتمعت للعارف هذه الغربات كلها أو كثير منها أو بعضها فلا تسأل عن غربته حينئذ، فالعابدون ظاهرون لأهل الدنيا والآخرة والعارفون مستورون عن أهل الدنيا والآخرة. هنا يتطرق إلى ذكر صفة عظيمة في الغرباء وهي صفة الإخلاص. الإخلاص له علامات، له علامات، من علامات الإخلاص عدم إظهار العمل، إخفاء العمل، ومن علامات الإخلاص كراهية الشهرة، ومن علامات الإخلاص مقت النفس. ولذلك هذه المعاني كلها جاءت في آثار السلف، الغرباء مخلصون لله سبحانه وتعالى، قد ما يكون لهم قيمة بين الناس، ما يعرف قدرهم، لكن قدرهم عند الله عظيم. رب أشعث لو أقسم على الله لأبره، رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. قد تجد إنسان فقير الناس ما تبالي به ولا تقبله، لكنه لو أقسم على الله لأبره. النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجلان، رجل فقير فقال ماذا تقولون في هذا؟ فقال حري به إذا تكلم ألا يسمع، وإذا خطب ألا ينكح، وذكروا صفات. فمر رجل غني فقالوا ماذا تقولون في هذا؟ فقال هذا حري، إذا تكلم أن يسمع وإذا خطب أن يزوج. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظروا موازين الآخرة، قال لهذا، أشار إلى الفقير، خير من مثل هذا، يعني ذكر تفاوت عظيم بين هذا الفقير وبين هذا الرجل الغني. وهذا يدل على أن ميزان التفاضل هو الشهرة عند الله سبحانه وتعالى، يعني مثل الدنيا، يعني لو ملئت الدنيا، يعني ملء الدنيا لو عندنا مثل هذا الرجل الغني، هذا الرجل الفقير الوحيد أفضل عند الله سبحانه وتعالى من أمثال هذا ملء هذه الدنيا. هذا ميزان الآخرة. قال يحيى ابن معاذ: العابد مشهور والعارف مستور، وربما خفي حال العارف على نفسه لخفاء حاله وإساءته الظن بنفسه. طبعا هذا لا يوافق، هذا الأثر فيه ملاحظة لا يوافق، كيف يخفى حال العارف على نفسه؟ هذه من المبالغات التي ينبغي أن تجتنب. نعم، إساءة الظن بنفسه نعم، أما أن يخفى حاله على نفسه فلا يوافق. قال إبراهيم الأدهم: ما أرى هذا الأمر إلا في رجل لا يعرف ذاك من نفسه ولا يعرف الناس منه. لا يعرف ذاك من نفسه، هذا أيضا كالذي سبقه. أما لا يعرف الناس نعم، فأهل الغربة وأهل الإخلاص يخفون على الناس لكن يعرفون عند الله وعند الملائكة. وفي حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد الخفي التقي. والرواية في مسلم: الغني، العبد الخفي التقي الغني. وهذه لها قصة مشهورة، أن سعد لما وقعت الفتنة اعتزل في الإبل بعيد عن الفتنة، وهذا من خير الناس. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان: يوشك أن يأتي الزمان يكون خير مال الرجل غنم يذهب به في شغاف الجبال، يعني بعيد عن الفتن. هذا يكون في آخر الزمان، يبتعد عن الفتن. فسعد رضي الله عنه ابتعد عن الفتن والخلافات، فكان مشغول في إبله، فرأى رجل بعيد قادم إليه ما يعرفه، فقال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، من هذا؟ يعني هو يقول أنا مبتعد عن المدينة وفي الحلال وفي الإبل، من هذا القادم؟ فلما اقترب إذا هو ابنه، فقال ابنه لأبيه، يقول لسعد رضي الله عنه المبشر بالجنة، يقول: الناس يتقاسمون الملك في المدينة وأنت هنا؟ فماذا قال له سعد رضي الله عنه؟ قال أسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد الخفي التقي الغني، أي الخفي، الأخفياء البعيدين عن إظهار العبادات والطاعات. قال: وفي حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب من عباده الأخفياء الأتقياء، الذين إذا حضروا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا، أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم. وهذه الرواية ضعيفة، ضعفها الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، ويغني عنها الرواية السابقة. قال: وعن علي رضي الله عنه: طوبى لكل عبد نومة، عرف الناس ولم تعرف الناس، وعرفه الله منه برضوان، أولئك مصابيح الهدى، تجلى عنهم كل فتنة مظلمة. طوبى، كلمة ثناء ومدح، لكل عبد نومة. نومة أي خامل، بعيد عن الناس، بعيد عن الشهرة، بعيد عن الأضواء، بعيد عن الظهور. قال: عرف الناس ولم تعرف الناس، يعرف الناس لكن الناس ما يعرفونه، ما يعرفون مكانته ولا يعرفون قدره. قال: وعرفه الله منه بالرضوان، عرفه الله بالطاعة. قال: أولئك مصابيح الهدى، تجلى عنهم كل فتنة مظلمة، يعني أعمالهم في الخفاء، الناس ما يعرفون أعمالهم. ولذلك كان من وصية النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل، تكون أعماله في الخفاء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كونوا جدد القلوب، خلقان الثياب مصابيح الظلام تخفون على أهل الأرض وتعرفون في أهل السماء. الله أكبر، ما أعظمها من وصية. كونوا جدد القلوب، قلوب متجددة في علاقتها مع الله سبحانه وتعالى. خلقان الثياب أي متواضعين، ما تبالون بالدنيا. مصابيح الظلام ينيرون للناس في الظلام، وفي الظلام يعرفون الله سبحانه وتعالى، أي في جنح الدياجي يعبدون الله سبحانه وتعالى في قيام الليل. قال تخفون على أهل الأرض وتعرفون في أهل السماء، تعرفهم الملائكة، ينادي جبريل إن الله يحب فلانا فأحبوه، يعرف في بين الملائكة، وإن كان أهل الأرض لا يعرفونه. قال فهؤلاء هم أخص أهل الغربة، وهم الفرارون بدينهم من الفتن، وهم النزاع من القبائل الذين يحشرون مع عيسى ابن مريم عليه السلام، وهم بين أهل الآخرة أعز من الكبريت الأحمر، فكيف يكون حالهم بين أهل الدنيا؟ هذه الأوصاف مرت معنا في الروايات التي ذكرها المصنف. قال وتخفى أحوالهم غالبا على الفريقين، كما قال القائل تواريت من دهري بظل جناحه، فعيني ترى دهري وليس يراني، فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت، وأين مكاني ما عرفنا مكاني. هذا هو حال الإنسان مع الناس ببدنه، لكن الروح في الآخرة، الروح متعلقة بالله سبحانه وتعالى، بالعبادة، بالقرب، وأيضا فيه يعني البعد عن الشهرة والحرص على إخفاء العمل. قال ومنهم ومن ظهر منهم للناس، يقول أيضا من الغرباء من يظهر للناس، لكن فهو بينهم ببدنه وقلبه معلق بالملأ الأعلى، كما قال أمير المؤمنين في وصفهم، وكما قيل جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطني، فالجسم في غربة والروح في وطني، أي في الجنة في دار الخلد. وكانت رابعة تنشد في هذا المعنى، رابعة امرأة عابدة متعبدة، لكن كم ألصق المتصوفة بها من قصص مكذوبة، ما أكثر ما افتروا عليها وألفوا حولها القصاص. قالت ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي، وأبحث جسمي وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. يعني يقول جسمي وجسدي مع الناس، مخالط للناس، موجود معهم في الدنيا، لكن القلب مع الله، القلب مع الله سبحانه وتعالى، الجسم مع المجالسين ومع المؤانسين في هذه الدنيا، لكن القلب مع الله سبحانه وتعالى. ثم قال وأكثرهم لا يقوى على مخالطة الخلق، فهو يفر إلى الخلوة بحبيبه، ولهذا كان أكثرهم يطيل الوحدة. قيل لبعضهم ألا تستوحش؟ قال كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني؟ وقال آخر وهل يستوحش مع الله أحد؟ وعن بعضهم من استوحش من وحدته فذاك لقلة أنسه بربه. كان يحيى بن معاذ كثير العزلة والانفراد، فعاتبه أخوه فقال له إن كنت من الناس فلا بد لك من الناس، فقال يحيى إن كنت من الناس فلا بد لك من الله. وقيل له إذا هجرت الخلق مع من تعيش؟ قال مع من هجرتهم له. هنا أشار إلى مسألة عظيمة ذكر العلماء، وهي قضية العزلة. العلماء ألفوا كتب في العزلة، هناك العزلة للخطابي، وهناك كتاب العزلة لابن الوزير، وهناك كتاب العزلة لابن أبي الدنيا. والعزلة الأصل فيها التفصيل، مسألة خلافية، بعض العلماء قالوا الأفضل العزلة عموما، أن الإنسان يكون بعيد عن الناس، والقول الثاني أن الأفضل المخالطة عموما، هذا القول الثاني، والقول الثالث التفصيل، أنه بحسب حال الشخص، فالشخص الذي يخاف على نفسه من الفتنة ولا يستطيع أن ينشر العلم بين الناس، فهذا الأولى له العزلة وعدم مخالطة الناس، حتى يحفظ نفسه وهو في ذلك لا يستوحش، لأنه مع الله. وأما إذا كان يجد من نفسه القدرة على مخالطة الناس ونفعهم ودعوتهم والتأثير عليهم فهذا أفضل، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القضية فيها تفصيل، العزلة تكون لمن يخشى على نفسه الفتنة، أما الذي لا يخشى على نفسه الفتنة والناس محتاجون إليه ولعلمه هذا أفضل، بل الظهور أفضل ونشر العلم بين الناس أفضل وتعليم الناس أفضل، لا سيما إذا رأى الإنسان أنه سيحافظ على نفسه. قال: وأنشد إبراهيم بن أدهم في هذا المعنى: هجرت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لمن حن الفؤاد إلى سواك. هنا أشار إلى معنى العزلة، والعزلة تأصيلها كما سبق بيانه. قال: وعوتب غزوان على خلوته فقال: أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي، يعني لا يستوحش في أنسه بالله في خلوته بالله سبحانه وتعالى. قال: ولغربتهم بين الناس ربما نسب بعضهم ولغربتهم بين الناس ربما نسب بعضهم إلى الجنون لبعد حاله من حال الناس، كما كان يقال أويس، كما كان يقال لأويس أو يقال عن أويس ذلك. قال: وكان أبو مسلم الخولاني كثير اللهج بالذكر لا يفتر لسانه منه، فقال رجل لجلسائه: أمجنون صاحبكم؟ قال أبو مسلم: لا يا أخي، ولكن هذا دواء الجنون. يعني الجاهل لما رأى أبو مسلم كثير الذكر لله عز وجل، دائما يذكر الله عز وجل، لسانه لهج بذكر الله، فقال: مجنون، هذا مجنون؟ فقال: هذا دواء الجنون. أبو مسلم من خيار التابعين ومن العلماء الأفاضل، وكان مجاب الدعوة، كان كثير الذكر لله عز وجل، لكن الذي ما عرف الجاهل قال هذا مجنون لما رآه يكثر ذكر الله عز وجل. قال: وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا الله حتى يقولوا مجنون. هذا الحديث منكر، هذا الحديث منكر لا يثبت، وإن كان بعض العوام يردده مشهور، يقول: اذكر الله حتى يقال مجنون. وقال الحسن في صفتهم: إذا نظر إليهم الجاهل حسبهم مرضى، يعني الجاهل لما ينظر إلى العباد إلى المتصلين بالله سبحانه وتعالى يحسبهم مرضى، وما بالقوم مرض، ويقول إذا خولطوا، ويقول قد خولطوا، وقد خالط القوم أمر عظيم، هيهات والله مشغولون عن دنياكم. يعني يقول الحسن البصري: الجاهل لما يرى المتعبد لله يقول هذا مريض وما به مرض، ويقول خولط خولط، يعني يقول به مس من الجن من كثرة ما يذكر الله عز وجل، فيقول: وقد خالط القوم أمر عظيم. ما الذي خالط هؤلاء العباد العلماء أهل الإحسان؟ قال: هيهات والله مشغولون عن دنياكم، أي بذكر الله. قال: وفي هذا المعنى يقول القائل: وحرمة الود ما لي عنكم عوض، وليس لي في سواكم سادتي غرض، ومن حديثي بكم قالوا به مرض، فقلت لا زال عني ذلك المرض. هذه أبيات، ويعني لعل هذه الأبيات فيها نظر من الناحية التأصيلية الشرعية، لأن الواو حرف قسم. قال: وحرمة الود، يعني قسم بحرمة الود، يعني مثل ما يقول بعض الناس اليوم من العبارات المنتشرة على ألسنة الناس، والرفقة والشيمة وغيرها من العبارات، هذه ما تجوز، قسم بغير الله عز وجل. حروف القسم ثلاث: الواو والتاء والباء، فإذا صدرت بهذه العبارات فلا يجوز ترديدها. ومعنى يعني هذه الأبيات أنه يعني معهم ببدنهم، والناس يقولون عنه أنه مريض، فيقول: فقلت لا زال عني ذلك المرض، يدعو يقول يعني خل يكثر هذا المرض، لأنه مرض خير، مرض بذكر الله سبحانه وتعالى. قال: وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال: استحي من الله كما تستحي من رجلين من صالحي عشيرتك، لا يفارق لا يفارقانك، من صالحي عشيرتك لا يفارقانك. طبعا هذا اللفظ الصحيح لهذا الحديث هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لسعيد بن يزيد لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح. يعني الإنسان إذا رأى الرجل الصالح العاقل يستحي أن يفعل أمام بعض المعاصي، يقول الله أحق أن تستحي منه. قال وفي حديث آخر عنه قال صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن الحديث السابق يغني عنه وهو صحيح، وهو الحياء من الله سبحانه وتعالى. قال وفي حديث آخر صلى الله عليه وسلم أنه سئل ما تزكية المرء نفسه، قال أن يعلم أن الله معه حيث كان. هذه حقيقة تزكية النفس، وهذا الحديث صحيح. حقيقة التزكية أن تعلم أن الله معك حيث ما كنت، الله يراك. تستحضر هذا المعنى، ألم يعلم بأن الله يرى، يستحضر رقابة الله تعالى. قال وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم رجلا حيث توجه علم أن الله معه. وهذا الحديث ضعيف جدا، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا هو الخلاصة، هذا الذي ذكره المصنف هو الخلاصة الواردة في السنة، هذه الدرجة العليا للغرباء، وهي درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه أعلى الدرجات من درجات الغرباء، أي صلتهم بالله سبحانه وتعالى قوية، يستحضرون رقابة الله ونظر الله تعالى إليهم. قال ولأبي عبادة البختري في هذا المعنى أبيات حسنة، لكنه أساء بقولها في مخلوق غلو. كان الشعراء عندهم غلو، يغلون، بعضهم غلا في النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم غلا في بعض ولاة الأمر، وبعضهم غلا في مدح بعض الأشخاص. كان كثير موجود أبيات الغلو، فكان يجعلون بعض الصفات التي يعني لا تقال إلا في حق الله فيجعلونها في المخلوقين. فهنا يقول ابن رجب أنه أصلح هذه الأبيات، قال وقد أصلحت منها كلمات حتى استقامت على الطريقة. قال كأن رقيبا منك يرعى خواطري، وآخر يرعى ناظري ولساني، فما أبصرت عيناي بعدك منظرا يسوءك إلا قلت قدر مقاني. وطبعا هذا يعني هذا بعد الإصلاح وبعد التخفيف من ابن حجر من ابن رجب، إلا أن فيه معاني يعني المبالغة. قال ولا بدرت مني من في بعدك لفظة لغيرك إلا قلت قد سمعاني، ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة على القلب إلا عرج بعناني، إذا ما تسلى القاعدون عن الهوى بذكر فلان أو كلام فلان، وجدت الذي يسلي سواي يشوقني إلى قربكم حتى أمل مكاني، إخوان صدق قد سئمت لقياهم وأغضيت طرفي عنهم ولساني، وما البعض أسلى عنهم غير أنني أراك على كل الجهات تراني. وهذه الأبيات في الحقيقة يعني ما تقال إلا في حق الله سبحانه وتعالى، القرب والاطلاع على أحوال الإنسان وسكنات الإنسان وحركات الإنسان، هذه ما تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف في الخاتمة أو الناسخ للكتاب انتهى ما ذكره الشيخ، فسح الله في مدته من هذا الكلام، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا نأتي إلى ختام التعليق على هذا المتن النافع في كشف الكربة، في وصف حال الغربة لابن رجب الحنبلي، في السلسلة التي وسمناها بسلسلة السلوك وأعمال القلوب. وبإذن الله عز وجل سنبدأ في الليلة القادمة مع المتن الرابع من هذه المتون، وهو متن ذم المال والجاه، ذم المال والجاه، وهو أيضا شرح لحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الشهير مطلعه ما ذئبان جائعان، ما ذئبان جائعان. سنبدأ في الغد إن شاء الله بشرح هذا الحديث بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل في ختام هذا المجلس أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يوفقنا وإياكم في هذه الليالي العامرة وفي هذه الأيام الفاضلة للقيام والصيام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.